أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. كما تعودنا في كل درس نحاول أن نسلط الضوء على فقرة من زيارة الجامعة وبيان فضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام أربعة. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من قول الإمام وأشهد أنكم الأئمة. هذه الفقرة فيها إشارات كثيرة، منها أن الأدلة القطعية يعني نقطع بها على أن الأئمة هم 12، وهذه الأدلة كثيرة ومتضافرة ومتواترة من الكتاب ومن السنة ومن العقل يعني ومن الإعجاز، إعجاز في البيان. يعني مثلا في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الذي هو كلام الله باتفاق البشر، ما في أحد ينازع فيه، هناك آيات عديدة تشير إلى إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام وولايتهم ولزوم طاعتهم، وقد أحصاها بعض العلماء القاضي السستري في المجلد الثاني من كتاب إحقاق الحق فنشير إلى آية واحدة منها، منها قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية الشريفة مثلا مثل في أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي ثابتة عند أحاديث الفريقين، يعني باتفاق أحاديث وتفسير الفريقين من طرق الخاصة ما يقارب 19 حديث ومن طرق العامة ما يقارب 24 حديث، ثبتت أنها نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. وفيها إشارة إلى أنه الإمام منحصر في الأئمة 12 بدليل إنما أداة حقر. أيضا من السنة حديث شريفة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي كثيرة جدا، منها حديث الغدير الأغار، وقد وردت في هذا العنوان من طرق الخاصة ما يقارب 43 حديث ومن طرق العامة ما يقارب 89 حديث. منها هذا الحديث الشريف عن الرسول الأكرم أن عليا وأبناءه 11 هم أوصيائي والأئمة من بعدي. أيضا الدليل العقلي يشير إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنه من البديهي عدم استواء العالم الذي يعلم من غير من مع الجاهل، أو من يعلم ومن لا يعلم لا يستويان، وأن العقل يحكم تقدير الأعلم وتفضيله على غيره، فهذا هو الحسن وعكسه يعتبر قبيح. الحسن أنه يقدم العالم، ومن الواضح أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الأعلم هو الأفضل وهذا ثبت حتى باعتراف الخصم، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الأعلم هم الأفضل من جميع الأمة بحكم العقل وحكومة العقلاء، وهذا أمر أوضح من الشمس وأبين من الأمس، فيحكم العقل بتقديم أئمة أهل البيت عليهم السلام وإمامتهم. وتصدي العلامة الحلي رحمه الله إلى أحفاء هذه الأدلة الكثيرة في كتابه الألفين. كتاب الألفين يشير فيه إلى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ما يقارب 1000 حديث، 1000 دليل عقلي و1000 دليل نقلي. وأيضا سئل الخليل بن أحمد الفرايد ما الدليل على أن علي الإمام الكل في الكل، فأجاب لاحتياج الكل إليه واستغناءه عن الكل. إذن فالعقل حاكم بإمامتهم سلام الله عليهم. أيضا دليل الإعجاز، فقد ثبت أنهم سلام الله عليهم هناك معجزات قاطعة وبيانات مصدقة لإمامتهم، فهي تعتبر شواهد قطعية على أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعلى أنهم دلائل وجدانية على أن الله سبحانه وتعالى قد نصبهم، وإلا لم يكونوا قادرين على الإتيان بمثل هذه المعاجز إلا بقدرة الله العزيز. وهناك كلام كثير في هذا الباب موكول إلى محله. الكلام اليوم إن شاء الله في التقية، اعتقادنا عقيدتنا في التقية. هنا يأتي الكلام، ما المقصود بالتقية لغة والصلاة؟ ماذا يقصد بالتقية لغة والصلاة؟ التقية في اللغة معناها الحذر والحفظ. التقية اسم مثلا اتقى يتقي، او ووقى وقاية. وقى وقاية اي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. تقول مثلا او يقال وقيت الشيء اقيه وقاية ووقاء، اي حفظته. يقول الله تبارك وتعالى ووقاهم عذاب الجحيم، او قوله تبارك وتعالى وما لهم من الله من واق، وقوله تبارك وتعالى قوا انفسكم واهليكم نارا، وقوله تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذا المعنى اللغوي للتقية، معناه الحفظ. اما اصطلاحا هي اظهار خلاف الواقع. التقية اظهار خلاف الواقع في الامور الدينية، حتى بقول او بفعل، خوفا على النفس او المال او العرض. اعيدك الحديث، تعريفه اصطلاحا اظهار خلاف الواقع، يعني الانسان مثلا هو مؤمن ولكنه يظهر الشر، اظهار خلاف الواقع في الامور الدينية. بمن يظهر؟ بقول، ما بقول او بفعل. لماذا يفعل هذا الفعل؟ خوفا على نفسه او ماله او عرضه، لانه اذا صرح بما يعتقده فان الطرف المقابل او العدو مثلا سينتهك عرضه او سيصادر امواله او سيقتله. فالانسان يضطر الى ان يظهر شيئا هو خلاف الواقع، خلاف الواقع، هذا هو التقية. او بعبارة اخرى هي التحفظ عن ضرر الغير. التقية هي التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحق، يعني وافق الطرف المقابل في القول او في الفعل، وهذا الطرف المقابل وهذا القول او الفعل مخالف للحق، ليس من الحق، ويفعل هذا الفعل لانه يريد ان يتحقق على نفسه من ضرر الغير، لان الغير سيؤذيه سيقتله وينتهك عرضه او يصادر امواله، فيضطر هذا الانسان الى ان يفعل التقية. هنا ياتي هذا السؤال، ما الفرق بين التقية والنفاق؟ ما الفرق بين التقية والنفاق؟ الجواب، التقية راح نعرف التقية ونعرف النفاق. التقية هي إبطان الإيمان وإظهار الكفر، إنه الإنسان يبطن الإيمان في داخله ويظهر الكفر، أو بعبارة أخرى التظاهر بالباطل وإخفاء الحق. التظاهر بالباطل وإخفاء الحق خوفا على نفسه أو ماله أو عرضه. إذن هي تقابل النفاق، مقابلة الإيمان للكفر. إذن هي ليست من النفاق. النفاق شنو معناه؟ النفاق ضد التقية، النفاق خلاف التقية. شلون؟ لأن النفاق عبارة عن إظهار الإيمان وإبطان الكفر. المنافق يظهر الإيمان ولكنه يبطن الكفر، المتقي لا، يبطن الإيمان ويظهر الشرك أو الكفر. فالمنافق يتظاهر بالحق ويخفي الباطل، بينما الإنسان المؤمن المتقي المؤمن يبطن الإيمان ويظهر الكفر. إذن هناك تباين كبير بين التقية والنفاق، فلا يصح أن تعد التقية من النفاق، فلا يصح، يصح أن تعد. أما بعض المخالفين لأئمة أهل البيت عليهم السلام أو لشيعتهم ينعتوننا ويصفونا بالمنافقين، هذا إن دل على شيء فيدل على سذاجتهم وحماقتهم وعدم فهمهم لهذه المصطلحات فهما دينيا صحيحا. يجي السؤال انه نحن نعتقد بالتقية، ما الدليل على التقية؟ هل هناك أدلة؟ نعم يوجد أدلة من الكتاب ويوجد أدلة من السنة المطهرة. ما هي الأدلة من الكتاب وما هي الأدلة من السنة المطهرة؟ أولا سنذكر الأدلة من كتاب الله العزيز، يعني نحن نقرأ القرآن، هناك آيات دلت على التقية، فنعجب بمن ينكر التقية مثل يعني آيات كثيرة في الكتاب الكريم دلت وثبتت مشروعية التقية، وأن التقية مشروعة وهي تستخدم صونا للنفس أو صونا للمال أو صونا للعرض. الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على أمواله، يخاف على عرضه أن ينتهك، فلذلك يخاف أن يقع في هذه المهالك، فيضطر إلى أن يرتكب التقية. منها مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة النحل آية 107 يقول الله تبارك وتعالى فيها: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الآية المباركة واضحة الدلالة على تجويز إظهار الكفر، يجوز الإنسان يظهر الكفر كرها ومجاراة للكافرين لأنه يخاف منهم على نفسه أو على ماله أو على عرضه، ولكن هنا بشرط، بشرط أن يبقى القلب مطمئن بالإيمان، بشرط أن يبقى القلب مطمئن بالإيمان. وهذه الآية الشريفة باتفاق الفريقين سنة وشيعة نزلت في الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه عندما أخذوه وعذبوه بالنار حتى أعطاهم بلسانه ما أراده، وقلبه كان مطمئن بالإيمان، يعني قتلوا والده ووالدته وفعلوا فعلا بوالدته لا نستطيع أن نصرح. هذا هاي الآية الأولى. الآية الثانية، الآية الثانية هي في سورة آل عمران آية 29 يقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا هنا إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه الآية الشريفة فيها نهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يعني الله ينهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء. يعني شلون أولياء؟ بأن يملك الكافر تدبير أمور المؤمنين، الكافر يملك تدبير أمور المؤمنين، فيتصرف الكافر في أمور المؤمنين كيفما يشاء، بحيث يؤدي تصرف الكفار بأمور المؤمنين إلى الامتزاج الروحي، يعني تحصل بينهم مودة وعاطفة تحصل بين المؤمنين والكافرين، بحيث يؤدي هذا الأمر إلى أن المؤمنين يطاوعون الكفار بما يريدون، يتأثرون بأخلاقهم، يتأثرون بسائر شؤون الحياة معهم، وبالتالي هذا التأثر يجعلهم ينفصلون أوتوماتيكيا ذاتيا، ينفصلون عن إخوانهم المؤمنين، بحيث يرسلون إلى الذين كفروا ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. هذا منهي عنه، هناك نهي والآية الشريفة نهى، ولكن قالت الآية إلا أن تتقوا منهم تقاة، تثبت حالة واحدة وهي حالة التقية، يعني صورة الولاية في الظاهر دون حقيقتها، صورة الولاية في الظاهر. يعني الآن العدو الغزو الأمريكي موجود في العراق، ولكن هل فعلا أن مثلا الأمريكان يتصرفون بأمور المؤمنين الدينية؟ جواب كلا، الآن أمور المؤمنين بيد المرجعية. نعم هناك ولا حسب الظاهر، ظاهرا هناك صورة لتصرفاتهم، ولكن في الحق لا يوجد أي أمر من هذه الأمور. يعني بعبارة أخرى، إذا كان الكفار غالبين يعني بقوتهم بقدراتهم، والمؤمنين مغلوبين، فهنا المؤمن يخاف من الكافر، يعني إذا لم يظهر موافقة الكافر في بعض الأمور ولم يحسن العشرة معهم، فقد يتعرض إلى الهلاك. ففي هذه الحالة يجوز إظهار مودتهم باللسان دون القلب، ويجوز مداراتهم تقية، مداراتهم على نحو التقية دفعا عن نفسه، ولكن من غير أن يعتقد بمودتهم أو بمداراتهم، فهذا أمر جائز لدفع الأذى عن نفسه أو عن غيره. يعني قد مثلا يتصرف مثلا بعض الوجهاء أو بعض رجال الدين تصرف هو لا يتأذى، ولكن يتأذى مثلا الموالين له أو لأهل البيت في منطقة بعيدة جدا، فهنا يستخدم التقية حفاظا على نفسه، حفاظا على أهله، حفاظا على أمواله، وحفاظا على أنفس المؤمنين وأرواحهم وأعراضهم. هنا يأتي السؤال، هل هناك تقية غير جائزة؟ الجواب نعم، هناك تقية غير جائزة. متى؟ أي التقية غير الجائزة في قتل المؤمن، يعني إذا شخص جاء شخص قال له إذا لم تقتل زيد سأقتلك، فهنا ليس من حقه اقتل زيد أو أضيق عليك في رزقك، فهنا هذا الشخص ليس من حقه أن يذهب ويقتل إنسان ثم بعدها يقول أنا قتلته تقية، أو لا يجوز لنا أن نستخدم التقية بما لا يعلم، أو بما يعلم أو يغلب على الظن أنه أستاذ في الدين. يعني يأتي شخص يقول لشخص حرف أمرا من أمور الدين، وإذا لم تحرف هذا الأمر سأقتلك، هذا الشخص لا يحق له أن يفعل هذا الفعل ويقول أنا عملت هذا العمل تقية، هذه تقية غير جائزة. إذن التقية الغير جائزة تكون في قتل المؤمنين وتكون في الذي لا يعلم أو لا يغلب على الظن أو الذي يعلم ويغلب على ظنه أنه إفساد في الدين أو أنه يكون مثلا شاك في هذا الأمر أنه إفساد في الدين أو غيره، فهنا لا يجوز له أن يفعل فعل يشوه صورة الدين أو يقلل من هيبته تقية. يعني كثير من مراجعنا مثلا كلمة واحدة كان بإمكان أن يقول كلمة واحدة ولا يقتل، يظهر على شاشة التلفاز أو في الفضائيات أو في الإذاعات ويقول كلمة، لكن هذا شأنه يختلف، فلذلك هو صار القتل دون أن يقول هذه الكلمة التي تسبب الإهانة والذلة مثلا للمذهب أو للدين. هنا يأتي السؤال، مورد استعمال التقية يشمل الكافر والمسلمين؟ يعني أنا أتقي فقط من الكفار لو حتى وإن كان هناك مسلم، أنا أخاف من هذا المسلم، أخاف على عرضي، أخاف على أموالي، أخاف على نفسي، أخاف على من يتبعني من أهل عشيرتي أو من أهل ديني إلى آخره. الجواب أنه مورد استعمال التقية يشمل الكافر والمسلم ولا فرق في ذلك ما دام الموضوع متحقق. أنت تخاف على نفسك، تخاف على أموالك، تخاف على عرضك، تخاف على خاصتك، حتى وإن كان هذا المسلم، بل حتى وإن كان يدعي التشيع، وهنا الإنسان يستحق التقية، وهذا مورد من موارد التقية، لأن التقية عند العقلاء ومنهم الشيعة، شيعة أهل البيت عليهم السلام، ما دام الأمر يدور حول دفع الضرر المتوجه عن النفس أو المال أو العرض، فإذا ابتلى الإنسان بأخيه المسلم الذي يخالفه في بعض الفروع مثلا، ولا يتردد هذا المسلم لأنه طرف قوي، ولا يتردد في إدائه في قتله أو في سفك دماء أهله، كأن ينكل به أو ينهب أمواله أو يقتله، فهنا في هذه الظروف الحرجة العقل يحكم بصيانة النفس، العقل يحكم بصيانة المال، العقل يحكم بصيانة النفيس، وذلك عن طريق مال العقيدة، يكتم توجهه الصحيح، يكتم عقيدته، فيستعمل التقية. بل أكثر من ذلك، كثير من علماء أبناء العامة فهموا هذا الأمر وصرحوا به، أمثال الرازي في تفسيره والآلوسي والمراغي. إذن المثل ليس عندنا فقط. إذن العدو الذي يتقى منه قسمان، العدو الذي يتقى منه قسمان، من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين، مثل الكافر والمسلم، الكافر والمسلم، هنا هذا مورد من موارد التقية. والقسم الثاني من موارد التقية من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية، على المال مثلا أو المتاع، الملك، الإدارة، فمدير مدرسة مثلا، متولي شؤون معينة مثلا، ملك، تاجر معاي، ولكن هذا الشخص لا يتورع عن قتلي أو سفك دماء أهلي أو مصادرة أموالي أو هتك عرضي، أنا أستخدم التقية؟ جواب نعم، هذا مورد من موارد استخدام التقية التي ذكرها الإمام، التقية ديني ودين آبائي. الآية الثالثة التي دلت على مشروعية التقية في سورة غافر، الآية 29 قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. بعدين أيضا في سورة غافر، ماذا في سورة آية 46 ماذا يقول الله تبارك وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذه الآية نزلت في حق رجل مؤمن من آل فرعون وكان يكتم إيمانه، يعني يظهر لعله الشرك وعبادة فرعون، لكنه في الواقع هو إنسان مؤمن مخلص. هذا المؤمن بأسلوب التقية استطاع أن ينجي أحد أنبياء الله من الموت، ولذلك يقول في سورة القصص آية 21 قال يا موسى، هو نفسه هذا المؤمن الذي كان يكتم إيمانه ويستخدم التقية، في سورة القصص آية 21 قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يعني هذه الآيات تدل على جواز التقية لإنقاذ المؤمن من شر عدو الكافر، مو فقط لإنقاذ النفس، مؤمن بعيد مثلا يعني إذا ما استخدم التقية هذا المؤمن يقتل ويهتك عرضه يسلب أمواله، فأنا هنا في هذا المكان الذي بعيد عن الخطر يجوز لي أن استخدم التقية حفاظا على ذلك المؤمن الذي هو بعيد عني. الدليل أيضا من الآيات القرآنية رابعا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في سورة البقرة الآية 196. مفاد هذه الآية الشريفة ومعناها أن الإنسان إذا دهمه الخطر ولم يتقي فقد أوقع نفسه في التهلكة المنهي عنها ولا تلقوا بأيديكم، وهذه التهلكة منهي عنها الإنسان عقلا وشرعا، عقلا وشرعا. إذن هذه الآيات الكثيرة الكتاب العزيز زاخر بها كلها تشير إلى معنى التقية، وبينا أن التقية ليس من الكافر وإنما حتى من المسلم، بل أكثر من ذلك حتى من الإنسان الذي يظهر التشيع، ولكنك لا تأمن على نفسك أو عرضك أو مالك منه فهو لا يتورع عن فعل ما يسبب لك الأذى والألم، فهنا هذا يعتبر مورد من موارد التقية. بل أكثر من ذلك إذا كان شخص تخاف على أموالك منه، تاجر معه، مدير مدرسة عليه، أي شخص زميل لك في طريق معين وأنت لا تأمن على نفسك منه، فهنا يجوز لك أن تستخدم التقية لكي تبتعد عن شره. هنا يأتي السؤال ما هي الأدلة على التقية أو مشروعية التقية من السنة المطهرة؟ سنذكر حديث شريف للإمام الصادق عليه السلام، يقول أبو عبد الله الصادق إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. بعدها ماذا يقول سلام الله عليه؟ كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم، يعني الطرف المقابل أو المخالف، عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم. بعدها ماذا يقول؟ يقول والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبر. قلت هذا السائل، يقول قلت وما الخبر؟ قال التقية. التقية هذه أيضا رواية أخرى في صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. يعني ما كنت أنا أروح أسأل رجل دين، أنا أعرف أن هذا الشخص ما يتورع عن قتلي، سفك دمي، صادرت أموالي، هتك عرضي، رأسا أستخدم معه التقية. إن شاء الله في الدرس القادم راح نبحث أنه هل هناك أمور مستثنات من التقية. التبري من أمير المؤمنين عليه السلام وردت روايات في مسألة التبري أو السب. متى نمد الأعناق ولا نعمل بالتقية؟ ما هي أقسام التقية؟ ما هي التقية الواجبة؟ ما هي التقية المباحة؟ ما هي التقية المكروهة؟ ما هي التقية المحرمة؟ إن شاء الله، ويبقى تطبيق العبارة إن شاء الله في هذا الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.